بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم أعنا على الإحسان فيما بقي من رمضان، واغفر لنا ما مضى من تقصير على مائدة رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الرسالة الندية في علاج الوساوس بالطرق الشرعية. وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فقد تكلمنا عن خطورة الوساوس، ثم تكلمنا عن مصادر الوساوس، تكلمنا عن وساوس الشيطان، وساوس النفس، وساوس شياطين الإنس، ثم بدأنا نتحدث عن الوساوس الشيطانية وبينا خطورتها. ويكفي أن عدونا يرانا ولا نراه، كما قال الله تعالى في كتابه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذه الخطورة، أن العدو لا نراه وهو يرانا. فبدأنا نتكلم عن خطورة الوساوس الشيطانية، وعلمنا أن للشيطان مداخل متعددة لبني الإنسان. فعندنا إخوة ما يقرب من 7 عقبات من خلالها ينفذ الشيطان إلى بني الإنسان، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم. وهذا هو موضوع اللقاء: العقبات التي من خلالها ينفذ الشيطان إلى بني الإنسان. فهناك عقبات. والعقبة في اللغة هي الطريق الصعب الصاعد في الجبل، فالشيطان يحرص على أن يهزم ابن آدم من خلال هذه العقبات التي سوف نذكرها الآن، وبعضها أشد من بعض. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين حيث قال: العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة التي تليها. يبقى أول عقبة عقبة إيش؟ الكفر، والعياذ بالله. يبدأ يشكك الإنسان في عظمة الخالق جل جلاله، فيبدأ يلقي في نفسه من الشبهات عن طريق الوساوس ما يجعل الإيمان مهزوزا مضطربا، فضعيف النفس يقع في شراكه ويسترسل مع تلك الوساوس حتى يقع في الكفر والردة بالكسب والفعل والقول. ويمكن ظاهرة الإلحاد اللي بدأت تظهر في كثير من بلاد الإسلام بين الشباب خاصة هي ثمرة من ثمار وساوس إبليس. لماذا؟ بيستغل ضعف الشباب العلمي، وبيستغل بعدهم عن العلماء وعن المتخصصين، ويزين لهم القدرة على الفهم، يزين لهم القدرة على الفهم. يعني أنت ممكن تفهم القرآن وحدك، مش محتاج حد يدرسه لك، افهمه بعقلك. أنت ممكن تفهم السنن وحدك، افهمها بعقلك. فيبدأ يبعده عن طريق العلم وعن طريق المتخصصين وعن طريق العلماء، فيوقعه في هذا الباب الخطير جدا. فيبدأ المسكين لأنه ما عندوش قدرة علمية على الفهم يتخبط بين آيات القرآن، فيقرأ نصا من النصوص ولا يفهمه ولا يستطيع الوصول إلى فهمه الصحيح بقدراته الضعيفة المحدودة، فتبدأ الشبهة تتمكن من نفسه. إذا تمكنت الشبهة وهو بعيد عن العلم والعلماء، إيه اللي بيحصل؟ بيتولد ما يسمى بالكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين، نتيجة في عبادة العقل. يعني السبب عبادة العقل، أنه زين له أن أنت عاقل وممكن تفهم وممكن تدرك، فبيبدأ المسكين يعبد عقله من دون الله عز وجل. لماذا؟ لأن العقل لا سبيل له في الوصول إلى الله إلا إذا استضاء بنور الوحيين الكتاب والسنة، ولا سبيل لفهم الكتاب والسنة إلا إن كنت صاحب لسان عربي مبين وصاحب تخصص. فلابد ترجع للعلماء المتخصصين تدرس على أيديهم القرآن والسنة علشان تفهم. فالله تعالى أنزل الكتب، هل يا ترى بإنزال الكتب فقط نستطيع أن نفهم ونعبد ربنا؟ الإجابة لا، فلابد من رسول يوضح هذا الكتاب ويفصل هذا الكتاب ويعلمنا هذا الكتاب. لذلك الكتاب لابد معاه رسول، الرسول بيعلم تلامذة هذا المنهج فيصير علماء ثم يعلمون من بعدهم، وهكذا نقل العلم إلينا بالتواتر عن طريق العلماء. فالعلماء واسطة بين الخالق والمخلوق. يعني واسطة؟ يعني واسطة في تبليغ المنهج، في تعليم الرسالة، فأنت وحدك لا ولن تستطيع أن تفهم القرآن والسنة إلا عن طريق العلماء. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي بين خطورة ذهاب أهل العلم، فمن ثمار ذهاب أهل العلم وقلة العلم الوقوع في الضلال والعياذ بالله رب العالمين. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما خلاص العلماء يموتون، يقل العلم. طيب ما فيش علماء، إيه اللي يحصل؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الخطورة فين؟ في قلة العلم وظهور الجهل، ودي من علامات الساعة. ولما نقول الكلام ده إذن بنلقي المسؤولية على أعناق الناس في حرصهم على طلب العلم، إنك لازم تحرص على طلب العلم لأن العلم حياة. فمن ثمار قلة العلم وموت العلماء اللي يحصل، اللي يحصل إن يبدأ الناس يتخذون رؤوسا جهالا. شوف حتى الحديث سماهم رؤوسا ليه؟ أصحاب مناصب وهيئات وجاهة، لكنهم من أهل الجهل، وينسب لأهل العلم كذبا وزورا، ويتزيب زي أهل العلم كذبا وزورا، وليس منهم وليس مؤهلا لفتوى الناس، فيبدأ يفتي بجهل ويلوي أعناق النصوص، فتكون الثمرة الضلال والإضلال. يضل في نفسه لأنه تكلم في دين لا بغير علم، ويضل غيره ممن يسأل ويقتدي بأقواله، ودي أخطر حاجة إيه. لذلك السلامة من الوقوع في هذه العقبة الخطيرة أن يستضيء العقل بنور الوحي. فالهداية في كتاب الله رب العالمين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كثير من الشبهات علاجها في الكتاب والسنة، بس لما تسأل عنها العلماء، لما تسأل عنها العلماء. لماذا؟ لأنك ضعيف علميا ولم تتمكن ولم تتخصص في هذا الباب. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علمنا أن هناك في العلم تخصص. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. تخصص. يبقى من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام من جيل الصحابة يسأل من؟ معاذ ابن جبل، ده المتخصص في الباب ده. طيب قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب، يعني العالم بقراءة القرآن وإتقانه مين؟ أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى اللي عنده مسألة في القرآن من حيث الإتقان يسأل مين؟ أبي بن كعب. لدرجة يا إخوة عندما أنزل الله تعالى سورة البينة على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أمره أن يعرضها على من؟ على أبي بن كعب. فالنبي قال: يا أبي، لقد أمرني ربي أن أعرض عليك سورة البينة. فقال أبي: يا رسول الله، وسماني ربي باسمي؟ قال: نعم. فبكى، بكى. فده أقرأ الأمة للقرآن. فاللي عنده مسألة في قراءة القرآن وإتقان القرآن من جيل الصحابة يروح لمين؟ لأبي بن كعب، ده المتخصص طبعا بعد النبي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفرض أمتي زيد ابن ثابت. يعني أفرض أمتي، يعني أعلم الأمة بعلم المواريث والتركات. يبقى اللي عنده أي مسألة في المواريث أو في التركات من جيل الصحابة يروح لمين؟ لزيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ده الأمين فده تخصص، كما لقب أبا بكر بالصديق، ودي المنزلة للتالي النبوة، ولقب عمر بالفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. فديننا دين تخصص يا إخوة، ديننا دين تخصص. رضي الله عن الفاروق عمر عندما تولى خلافة المسلمين، فمن تواضع عمر ومن حرص عمر على الأمة أراد أن يقرر قاعدة التخصص، فقال: أيها الناس، من كان منكم سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، ومن كان منكم سائلا عن المواريث والفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن كان منكم سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن كان منكم سائلا عن المال فليأتي عمر، فأنا خازن بيت مال المسلمين. أنا الآن أصبحت لي وظيفة، الآن بقيت خليفة، فوظيفتي الآن إن أنا أرفق بكم، واللي محتاج لشيء يأتيني من بيت مال المسلمين، عشان يعلمنا إيه قضية التخصص. يبقى لما تشكل عليك آية أو حديث الله يرضى عليك، ما تعملش عقل حضرتك، لأن عقلك غير متخصص، إلا أن تكون طالب علم متقن. فنقول لك ارجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير مثلا من الشباب يأتي فيقول: ليه المرض لطفل صغير؟ ليه ربنا يعذب الطفل الصغير بالمرض؟ هذه شبهة ألقاها في مين؟ الشيطان، عشان يقوده إلى الكفر وإلى الإلحاد. ليه ربنا يفعل كذا؟ خلي بالك، ده نصب نفسه إيه؟ محاسبا للخالق، ده بيحاسب من خلق الآن. ليه ليه ليه؟ نسي إنه هو مخلوق. دي جات منين؟ من إلقاء الشبهة، جرأه على من خلقه، وده العدو بين إبليس، ده هدفه. ليه ليه ليه؟ وش معنى؟ مش بس كده، يجي مع الفرائض والعبادات والطاعات. وليه نعبد؟ مش ربنا بتقول إن هو غني عننا؟ بنعبده ليه؟ سبحان الملك، انت بدأت تحاسب ربنا. طيب، مع ان الآية تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، طيب نسي دي، ويبدأ بقى ياخدوا خطوة خطوة في هذا الباب. طيب مين خلق كذا؟ يقول له مين خلق السماوات؟ انه الله. طيب مين خلق الأرض؟ الله. طيب مين خلقك انت؟ الله. طيب مين خلق الله؟ الله. احنا وصلنا لكده. ايوه وساوس ايه دي؟ وساوس ابليس، وساوس العدو اللي ألقاها في نفسك. وده اللي اشرنا اليه، وحدث مع بعض الصحابه رضي الله عنهم عندما اتوا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، فقالوا: يا رسول الله، ان الشيطان ياتي احدنا فيحدثه باحاديث يعظم على اللسان ان يتكلم بها، يعني بيلقي في نفس الانسان بعض الاحاديث اللي صعب او الانسان يتكلم بيها. قال لهم النبي: ماذا يقول لكم؟ قالوا: يأتي أحدنا فيقول: من خلق كذا، ومن خلق كذا، ومن خلق كذا، وعددوا له المخلوقات، ثم سكتوا. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيقول لكم من خلق الله؟ ما دي الفضلة بقى، خلاص ما وصل بكم لدي؟ قالوا: نعم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذلك محض الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان، يعني خوفكم من التفوه بهذه الأمور دليل على الإيمان، ودي مرحلة إيمانية، إن أنت تجدها عظيمة صعبة أنك تتكلم فيها. ليه؟ لأن القلب فيه إيمان. قال: إذا شعرتم بهذا فقولوا: آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ آمنا بالله على مراد الله، أنه خالق وليس مخلوقا، والخالق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف خالق ونقول من خلقه؟ ده حتى فطرة وعقلا خالق، تقول من خلق الخالق؟ كيف؟ كيف؟
تقول مين خلق المخلوق ماشي، إنما كيف تسأل هذا السؤال عن الخالق جل جلاله؟ والخالق غيب، والغيب لا يدركه العقل، فجعل لك آثارا تدل عليه. من الآثار حضرتك، أنت أثر، كنت قطرة ماء مهين. قطرة الماء المهين دي في الرحم تحولت بأمره جل جلاله إلى علقة، إلى مضغة، شق فيك السمع والبصر، نفخ فيك الروح، كتب عليك أربعة أشياء: العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة. وانت داخل الرحم وتقلبت في نعم الله داخل رحم الأم الفترة اللي قضيتها 8 شهور 9 شهور 7 شهور 6 شهور على حسب ما قدره الله لك، وبعدين يسر لك سبيل الخروج بأمره، وإذا بك تنعم بالحياة من رضيع في المهد إلى طفل إلى غلام إلى صبي إلى شاب إلى الله 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 الله، وصحة وعافية ومجهود وحركة وفكر، إيه ده كله ده؟ أنت لسه بتسأل مين خلق الله؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ جعل لك آيات وأثار، كل شيء في جسمك له وظيفة، وكل أجهزة الجسم بترتاح أحيانا عند النوم عند كذا، إلا القلب لا يستريح أبدا لا في اليقظة ولا في المنام، إنه لو استراح تموت. تخيل بقى لو عاش إنسان 100 سنة مثلا، 100 سنة القلب يا في الثانية بيعمل كم نبضة، في الدقيقة بيعمل كم نبضة، مشكلة كبيرة جدا، مرتاحش أبدا. من قواه على العمل؟ الله. لو وقف تموت، دب 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 دب، من ساعة ما تم تنشئتك داخل الرحم إلى أن تموت، والقلب ده شغال في المنام وفي اليقظة. سبحان الملك، سبحان الملك. طب شوف نظام الكون حولك، سماوات بلا عمد قد ارتفعت، شوف عظمتها وجلالها، شوف ما فيها من نجوم وأجرام. طب شوف الشمس وكيف تضيء الكون بالنهار وتدفئ الكون بالنهار. طب شوف الليل بظلامه الدامس، وانظر إلى القمر كيف يشق هذا الظلام، وإلى النجم كيف يثقبه. زينة في السماء بنظام عجيب وغريب، بل وفيها علامات وهداية للناس في البر والبحر. ألا يدل على وجود الخالق العظيم؟ انظر إلى ذرات الرمال وعددها، انظر لعدد أوراق الأشجار وثمارها، انظر إلى البحار والمحيطات والأنهار، إلى السهول والوديان، انظر إلى النبات والفواكه والخضروات بأحجامها وأشكالها وألوانها وطعومها، انظر إلى الطير في جو السماء، انظر وتدبر وتأمل، انظر إلى الحيوانات بأحجام مختلفة وأشكال مختلفة، منها الأليف والمفترس، منها القوي والضعيف. سبحان الملك، سبحان الملك. ولكل وظيفة ونفع أو ضر بأمر الله رب العالمين. هو أنت لسه بتقول من خلق الله؟ انظر إلى الآثار، آثار القدرة في الكون المحيط بك، فأنت مطالب بالتفكر في الآلاء، مش بالتفكر في كيفية الصفات ولا كيفية الذات. هذا مستحيل، لأن عقلك مخلوق، والمخلوق هذا لا يدرك ذات الخالق جل في علاه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فانتبه لهذا جيدا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أذكر أن أحدهم سألني هذا السؤال الذي ذكرته: ليه الطفل يمرض وذنبه إيه الطفل؟ فابتسمت وقلت: لو لم يمرض الطفل لما كان عندنا مشافي للعلاج ولا أطباء يعملون ولا ممرضين ولا ممرضات ولا شركات للأدوية ترفع الاقتصاد وتحفظ البلاد وتحفظ العباد، ولا يكون عندنا مراكز بحثية عشان نبحث عن الأدواء ونبحث عن الدواء ونعرف العلل وكيفية العلاج لها. يعني مرض الطفل ده ورا منه أمم بتقوم واقتصاد بيرتفع، ده جزء يسير. مرض الطفل ده ابتلاء لأبويه، لأن الإنسان مبتلى ومختبر في الدنيا، بيبتلي الأب والأم بمرض الطفل. هيصبر الأب ولا لا؟ الأم هتصبر ولا لا؟ هيكون بالواجب في رعاية الطفل ولا لا؟ ويجتهد عشان يذهب به للطبيب ولا لا؟ ويوفر له الدواء ولا لا؟ وتسهر الأم على راحته ولا لا عشان تؤجر وترفع وتدخل الجنة؟ المرض قد يكسبه مناعة حياته كلها، فبعض الأمراض والعلل تقوي البدن وتعطيه مناعة فيما بعد. المرض بيبدأ عملية اختبار لأجهزة الجسم، كله بيشتغل في أجهزة مناعة عايزة تشتغل وتطارد الفيروس أو الميكروب، فتبدأ تدافع. انت في معركة، دي معركة كبيرة جدا في المرض. في أنسجة بتتولد وبتحيا وأنسجة بتموت لأنها ما تنفع، دي ضارة لازم تموت وتخلص عشان نجدد لك. سبحان الملك، سبحان الملك الخالق. فما تراه أنت بمنظورك الضيق أنه من الشر، وراءه حكمة عجيبة. يقول لك في زلزال حصل دمر مدينة، أيوة لو ما تدمرتش المدينة كانت ممكن الأرض كلها تنفجر بمن فيها وما فيها. ده في بركان ظهر هنا مش عارف في جبل دمر، أيوة لو ما طلعش الحمم البركانية من المكان الضعيف ده كانت الأرض كلها تنفجر. فسبحان الملك، في حكم جليلة أنت لقصر علمك تغيب عنك تلك الحكم. ودي قضايا مهمة أوي. ربنا غني نعبده ليه؟ تعبده من أجلك أنت، لمصلحتك أنت، لنفعك أنت، لخيرك أنت. هو لا تنفعه طاعتك ولن تضره معصيتك، لكن ليك أنت. ليه أصلي؟ تعال أقول لك ليه تصلي، لنفسك أنت. في الصلاة طهارة للقلب، طهارة للجوارح، تتوضى كم مرة في اليوم؟ أقل حاجة 5 مرات. الوضوء ده بيعمل إيه؟ نظافة للبدن وتطهير للبدن. قالوا الفيروسات بتدخل عن طريق الأنف والفم ومش عارف إيه، صح؟ طيب أنت 5 مرات في اليوم انك تتوضى وتستنشق وتتمضمض، فحفظ لك من كثير من الأوبئة ونظافة للبدن. ايه كمان؟ بتيجي تصلي بتقف وبتركع وبترفع وبتسجد تدريبات رياضية. يمكن لو رحت تشترك في جيم هتدفع أموال طائلة عشان تقوي بدنك بالشكل ده، صح؟ الجيم بيدفعوا كام دلوقتي فلوس؟ 20 يورو في الشهر، صح؟ أقل شيء. ماشي، بتعمل رياضة هنا مجانية اهو. سبحان الملك، قيام وركوع، مش هذه التدريبات؟ بتروح تعمل ايه في الجيم؟ يقعد يرفع ويعمل ويعمل ضغط ومش عارف، اديك بتعمل كل حاجة في الصلاة تمام التمام، قوة للبدن وتنشيط للدورة الدموية. وسبحان الله، ايه كمان؟ الفوائد الإيمانية، سلامة قلب وخشوع، لأن الخشوع ده سلامة للقلب، بتعظم الخالق جل جلاله. ايه كمان؟ بتقرأ قرآن ليك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. بتسبح الرحمن، كل تسبيحة ليك شجرة في الجنة. بتكبر ليك شجرة، بتعظم، بتوحد، الله أكبر. بتسجد على الأرض، وانت ساجد على الأرض كم من شحنة سالبة في مخك من أثر تلك الأجهزة المحيطة بنا لثمار التكنولوجيا زي الهواتف والكاميرات والأضواء وما شابه ذلك، دي كلها فيها شحنات سلبية ضارة. فعشان تتفرغ لازم تلامس الأرض بجبهتك، فتبدأ الأرض تمتص منك الشر كله. عشان كده مهم أو تسجد كتير عشان تخرج تلك الشحنات السالبة الموجودة عندك. طول النهار معاك الهاتف، عمال تتفرج على الكمبيوتر، مش عارف تتفرج على التلفاز، في أجهزة حوالين منك إلكترونية، المبرد ومش عارف والميكروويف ومش عارف إيه، كتير جدا، دي كلها شحنات سرطانية مصيبة. فتيجي الصلاة تعصمك بأمر الله، فأنت مش داريان اللي بيحصل لك وانت بتصلي. كم من شحنة سالبة خرجت من جسمك عند سجودك على الأرض لعظمة ربك. إيه كمان؟ قضاء حوائجك الدينية والدنيوية. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثره من الدعاء. مين بقى المستفيد من ده كله؟ حضرتك. حضرتك نور في الوجه ونور في القلب. شوف المتوضي كده وشكله، وشوف النور اللي بيعلوه، شوف الحريص على الصلاة، وشوف تارك الصلاة، وانظر للوجوه، انظر للوجه، واحد تارك للصلاة واحد مصلي، تعرف الفارق تماما. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تجد عليه نور وضوء. ليه؟ لأنه حريص على الطاعة. يبقى لحضرتك صيام. ده العلم اكتشف في باب الإعجاز إن صيام أسبوع واحد كفيل إن يرجع الشيخ الكبير في الصحة العمر 17 سنة. يقول لك جميع أنسجة الجسم بتتغير، ترجعك شباب تاني. يا وانت مش دريان. عشان كده اللي بيصوم صح ليه خفيف ونشيط في قوة. ليه بيرجعك شباب تاني الصيام؟ عشان كده النبي أرشد اللي عنده شهوة فوارة وعاجز عن الزواج لعدم القدرة، قال له صوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فل يتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ده حماية وقاية، يكبح جماح الشهوة ويقوي البدن ويعينك على الطاعة، فتغض البصر وتحفظ الفرج لعظمة الله. الله أكبر. إيه ده؟ أيوة، شوف فريضة الحج والعمرة، شوف صلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الضيوف، ما دي كلها ليك لحضرتك. أمرك بحسن الخلق ليك أنت. ده الناس كانوا البصة يقول لك المحترم يحترم، فلما تكون حسن الخلق الناس هتحترمك وتوقرك ويكون لك منزلة بينهم، بخلاف سيء الخلق الناس تخاف منه وتدعي عليه ومش عايزة تشوفه. يبقى ليك أنت، العبادات والطاعات لك أنت، بيكرمك يقدم لك الهدايا والعطايا. وبعدين تقول ليه؟ حاجة غريبة جدا، تخيل، ليه بيديني الحاجات الحلوة دي؟ ينفع؟ فده سفيه اللي يقول الكلام ده. أتحفك وأكرمك وعطاك ومنحك وجاي بتعترض تقول ليه؟ سبحان الله. ده لما حد، ولله المثل الأعلى، لما حد يجيب لك هدية تفرح ولا لا؟ وجزاك الله خير وبارك الله فيك، ها، وعايز ترد له، ما بالك باللي عمال يمنحك العطايا دي كلها؟ سبحان الملك، ما تشكروش، بتعترض بتقول ليه نعبده؟ طب انت عايز تعمل ايه يعني؟ مش عايز تبقى كويس؟ ما العبادة انت تبقى كويس، هتصلي وتصوم وتزكي وتكرم الضيف وتحسن الجوار وتبر الوالدين وتكون خلوق ولسانك طيب وعف اللسان وعف السمع. الله 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 الله، انت مش عايز ده كله؟ عايز تفسد افسد، ولا تلومن الا نفسك. فسبحان الملك. يبقى العلاج في العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالنبي قال لهم كده، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله على مراد الله، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، حكيم يضع كل شيء في موضعه بحكمة، كريم أكرمنا بالخلق والإيجاد والعطاء، غفور رحيم يرحم ويعفو عن تقصيرنا إن تبنا وعدنا، يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا ويسمع دعاءنا ويعطينا ويمنحنا، وبعدين بنعترض. قولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله، أي نعرف ربنا عن طريق نبينا من خلال القرآن والسنة، مش عن طريق العقول البعيدة عن المنهج والتخصص والعلم والفهم. ياما عقول زلت وضلت. اسمع للقرآن يقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما كان عندهم عقول أبدا، ما كانش عندهم عقول، لأنهم انفرضوا بالعقل عن الوحي فكذبوا الوحي، فضاعت عقولهم في النار. يقول لك يا ريت كان عندنا عقل يتدبر ونسمع النبي ونصدقه، إنما احنا حاربناه وعاندناه وكذبناه ومتنا على الكفر فهلكنا. فرفع عنهم صفة العقل وهم من يقولون هذا. وقالوا لو كنا نسمع، أي سماع استجابة، ممكن بيسمعوا لكن سماع اعتراض وعدم قبول، أو نعقل ما كان عندهم عقول لكن عقول جاحدة تنكر الحق ولا تصدقه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير. وأنا بصراحة مش فاهم قضية القضاء والقدر دي. طب ما دمت مش فاهم ما تسأل اللي فاهم، اسأل اللي فاهم ما دام انت مش فاهم. انا مش مقتنع. مش مقتنع ده شأنك، هذا شأنك، فلا تلومن الا نفسك. العلم له ضوابط يا ولدي وله قواعد، سواء كان مادي او ديني، لازم ترجع لله وتسأل العلماء، تسأل ربك أن يهديك للحق وأن يشرح صدرك، وتسأل أهل التخصص اللي يبينوا لك الحق، اللي يبينوا لك إيش الحق. إيه بقى اللي مش فاهمه في القضاء والقدر؟ إيه اللي أنت مش فاهمه؟ الله عز وجل عدل، قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرضين 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اي ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الاشياء الى قيام الساعه. فجرى القلم بمكان وما هو كان وما سوف يكون، خلاص في كتاب عنده اللي هو اللوح المحفوظ. التقديرات دي كلها بعلم وبرحمه وبحكمه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم جل جلاله. وبعدين أخذ علينا الميثاق والعهد قبل أن يخلق أجسادنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وخلقك على فطرة سليمة مهيئة للتوحيد والإسلام، ولم يتركك هكذا، بل أنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل ومنحك واعظا في قلبك يدعوك للتصديق بالحق وعمل الخير، وهذا سبيل تزكية النفس. وأعطاك آلات الإدراك، سمع وبصر وفؤاد، ولسان به البيان، وأعضاء تتحرك وتسعى للطلب، طلب العلم والخير. والعقل المتدبر ده قال لك مناطه ينقاد بالوحي، كتاب وسنة، عشان توصل للحق. وبعدين من عدله أنه لا يعاقب إلا باستحقاق ولا يعذب إلا عن استحقاق، وده عدل. إزاي؟ تقول مش هو كتبني في الجنة أو النار، ليه بقى أعبد وأعمل؟ نقول لك ما أنت لا تعلم إذا كنت من أهل الجنة أو أهل النار، صح يا ابني ولا تعرف؟ لو تعرف اتحلت خلاص. لو أنت عارف أن أنت من أهل الجنة هقول لك ما تصليش وما تصومش، يلا روح اقعد في البيت. لو أنت تعلم يعني تعلم. طيب ما دمت لا تعلم وأنا لا أعلم، فعندنا منهج ربنا أنزله، صح؟ قال لنا في صفات الناس الطيبين الحلوين اللي يخشوا الجنة، وصفات الناس الخبيثين الوحشين اللي يدخلوا النار، وادالك عقل متدبر تعمل اي الصفات؟ ها صفات انهي؟ الحلوه، صح، الطيبه. طب خلاص احنا بنعمل. قال لنا في سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون، يبقى لازم اكون مؤمن بالله وبأنبياء ورسله. الحمد لله آمنت بالله وحده واتبعت أنبياء ورسله وخاتمه محمد ابن عبد الله. طيب الحمد لله، كتاب وسنة مسلم. الذين هم في صلاتهم خاشعوا، بنخشع ولا بحاول نخشع ولا وبنيجي نصلي اهي، مش دي صفات المؤمنين؟ ادينا بنطبقها. والذين هم عن اللغو معرضون، بحافظ على لساني، لا اكذب لا اطعن في احد لا اسب لا العن الا بضوابط الشرع، بحافظ على لساني من الافات، من غيبه، من نميمه، من افتراء، من زور، من حتى النبي يقول لنا كده، من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع صيامه أو طعامه وشرابه. ما ينفعش الصيام وانت عمال تتكلم في الباطل، فين الثواب؟ ضاع الثواب في كذبة وافتراء وزور. فبحفظ اللسان. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، هذين بزكي لو عندي مال بلغ النصاب بزكي. وكمان على المعنى الثاني تزكية النفس، بهذبها ونقيها من الأضرار. والذين هم لفروجهم حافظون، بحفظ الفرج عن الفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ببعد عن المعاصي، وإن وقعت بتوب واستغفر وارجع لأن ربي غفور رحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بحفظ الأمانات سواء بيني وبين ربنا، بيني وبين الخلق، بيني وبين النفس، بحفظ العهود وما خلفش. إيه كمان؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون، باجتهد في الحفظ على الصلوات. أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد. إيه اللي منعك تعمل ده؟ اللي عمال يجادل ده نقول له كده، أهم 11 آية فقط، إذا طبقتهم في الدنيا هتكون من أهل الفردوس الأعلى. شفت اليسر بقى والسهولة؟ إيه اللي منعك؟ رحت تجادل ليه وتعاند ليه وتبقى زي الكفار؟ في خاتمة سورة ياسين، صاحبنا اللي راح للنبي ومسك عظام بالية رمت وراح نفخة في وش النبي وقال أتزعم أن ربك يبعث هذه بعد أن رمت وبليت؟ النبي قال له نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. فنزلت خواتيم سورة ياسين. هات لنا يا ابن المصحف كده نقرأ الآيات مع بعض. هات يا محمد عشان تشوف كده، آدي عشان تعرف وتبعد عن صفات الكفار دول اللي بيكذبوا البعث ويكذبوا الله عز وجل. سورة ياسين 440، تعال نشوف هيقول ايه القرآن في خاتمتها. خاتمة السورة صفحة 445، قال الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا رب سلم، ده جاي يجادل ويخاصم وينكر البعث وينكر قدرة ربنا على البعث، وخلقنا من ايه؟ من نطفة. ولو تدبر خلق نفسه ما أنكر البعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الله أكبر، الله أكبر. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قضية سهلة جدا، بداية الخلق في عرف الناس وعادات الناس اللي بيبتكر آلة، الصعوبة فين؟ في الابتكار ولا في تصنيعها بعد الابتكار؟ في الابتكار. بيقعد سنين يفكر ويتعب ويجرب ويعمل ويشتري وينفق يطلع حيله عشان يعمل المكنة دي، خلصها وخد بيها براءة اختراع، صح؟ خلاص بقت رسوم هندسية، ويحط بس الاسطنبة يعمل لك مليون آلف في دقيقة. فالإعادة سهلة ولا البدء؟ ده في عرف البشر. طب هو الخالق عنده سهل وصعب؟ ده بيقرب لنا احنا فقط عشان عقولنا تدرك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يا مسكين انت كنت قطرة ماء فجعلك انسانا، فالذي جعلك من قطرة ماء انسانا يعجز على ان يعيدك بعد موتك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحان الملك، سبحان الملك. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شجرة خضرة وتعملها حطب وتولع، قدرة مين دي؟ قدرة الملك. جعل فيها خصائص معينة عشان خدمتك وعشان راحتك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى سبحانه وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى الجدال ده من صفات مين؟ من صفات الكافرين، اللي يعترض على الخالق وينكر قدرة الخالق فده جاهل جهول. ليه اخترت الطريق المظلم ده؟ ليه؟ بسبب عقله الفاسد اللي احتكم لتلك الأهواء والآراء ولم يرجع للكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي محمد، وراح يسأل العلماء المتخصصين في ذلك، مش يسأل الأغتام الجاهلين وأنصاف المتعلمين، ويركن إلى عقل نفسه فيضل. فمن هنا يأتي الإلحاد ويأتي الكفر وتأتي الردة ويأتي الشرك. ليه؟ هم لم يسألوا العلماء. فنقول لك القضية محلولة خالص يا ابن الله يرضى عليك، كتبك في الجنة أو في النار وأنت لا تعلم، بعت لك كتاب عن طريق رسول بيقول لك أدي صفات أهل الجنة وأدي صفات أهل النار، اعمل أنت صفات أهل الجنة هتكون منهم، وابعد عن صفات أهل النار تتجنب طريقهم، بس قضية محلولة خالص. ثم في صفات أهل الجنة كل الخير ليك أنت. يبقى إله حكيم، ما أجبركش على شيء، أمرك بالطاعات ورغبك فيها وجعل لك ما يعينك على فعلها وحذرك من المعاصي والأخطاء والأخطار حرصا عليك ونهاك عنه. فلو أنت عملت المنهي عنه بقى وتجرأت، تلوم ربنا وتقول ظلمني؟ هو أجبرك على أنك تسرق وتزني وتشرب خمر وتفسد في الكون، ولا نهاك وحذرك؟ نهاك وحذرك، أنت اللي فعلت بنفسك الخبيثة. فلا تلومن إلا نفسك، ربنا عدل. وما أنا بظلام للعبيد. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. بل أمهلك، تخطئ ويمهلك، تقصر ويسترك، وإذا تبت عليه بيقبلك. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. كم عصيناه وكم أسأنا وكم قصرنا وسطرنا، كم من بلايا أخفيناها ومن قبائح أسررناها وسطرنا وما فضحنا. ارجع له، توب واستغفر، يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات. وبعدين عمال تتهم ربك بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحان الملك، يحفظك في منامك، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بتبقى نايم وملائكة بتحرسك وبتحفظك، وجعل لك في جسمك بعض الآلات للدفاع وكذا وكذا. سبحان الملك. وبعدين لسه بتنكر عليه؟ انت لسه بتحاسبه؟ انت بتعترض عليه وعلى حكمه؟ سبحان الملك، سبحان الملك. حليم، نسبوا له الزوجة ونسبوا له الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأمهالهم لعلهم يرجعون، وإذا رجعوا قبلهم. انظر إلى قاتل المئة نفس، لما تاب تاب عليه وقبله. لو فرعون قالها قبل الغرغرة بساعة لقبله. إله رحيم. فإبليس بيجي لك من دي بقى يلبس عليك القضاء والقدر، يلبس عليك بعض الأمور. علاجها في العلم، إزالة الشبهة في العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل شيء في الكون يا إخوة بنظام دقيق جدا. حضرتك تعلم ظاهرا فقط من الحياة الدنيا. لذلك ضرب الله لنا القصص على مائدة الكهف في سورة الخضر وموسى عليهما السلام، عشان يقول لك ليس كل ما تراه يكون هو الصواب أو الخطأ، لابد أن تقف على حقائقه وتسأل أهل العلم. موسى رأى في رحلته مع الخضر صورا أنقرها، من كسر السفينة، من قتل الغلام، من إقامة الجدار لقرية من البخلاء، وفي كل مرة كان ينكر عليه السلام ويخالف الشرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وكان اعتذاره عن المخالفة للشرط مش على إنكاره، إن الخطأ ينكر مدام ظاهرا. لما بين له الخضر الحقائق علمنا أن ما كنا نراه من الشر هو عين الخير وعين الصواب، إن له حقائق معينة. الجماعة المساكين اللي ركبين السفينة دول اللي أكرمونا وركبونا بدون أجرة ورجعوا لنا وخرجوا لنا من عرض البحر عشان يركبونا إكراما لنا، في الطريق في ملك ظالم متجبر أي مركب حلوة بتعجبه بياخدها من أهلها غصبا، ودول مساكين دي مصدر الرزق عندهم، والمركب شكلها جميل وحلو، لو عدت على الملك ده هيعمل فيها إيه؟ هيغتصبها ويضيع هؤلاء المساكين اللي أكرمونا. فإحنا نعمل إيه عشان نحفظ لهم المركب؟ نخليها معيبة، نكسرها شوية، لما يشوفوا ما تعجبوش عدوها، وبعدين نبقى نصلحها. يبقى خير ولا شر؟ خير. الطفل اللي قتلناه ده في علم الله يطلع كافرا، هيكفر الأب والأم ودخلهم النار ويكون سبب في ذلك. لا، أراد ربك بقى سبحانه إن الولد ده يقتل صغيرا وهيمن على أبيه بطفل آخر مؤمن صالح يقودهم للجنة. يبقى خير ولا شر؟ أحيانا البعض يا إخوة لا يدرك حكمة الله في بعض الأمور. والله العظيم أعرف أسرة عندها أبناء كسر، الأبناء دول كلهم بعيدين عن المنهج، يشربون المخدرات والخمر ومدمنين وبيبيعوا المخدرات عيانا، وحالتهم قرب يعني جننوا العائلة كلها، كل يوم الشرطة في البيت وبهدلة وبهدلة للأب وللأم. الأم كانت تخلع راسها كده في الشارع وتدعى لأولادها واحد واحد إنه يموت، نفسها يموتوا عشان تستريح. في أبناء كده يدمروا الأسرة. والله العظيم يا إخوة مات منهم ثلاثة بالشرب والخمر، اللي يشرب مش عارف خمرة مغشوشة يموت، واللي ياخد مش عارف جرعة زيادة من المخدرات يموت. فقلت في نفسي استجاب الله للأم الضعيفة، فدول شر، بقائهم شر ولا لا؟ ودمار وإفساد ولا لا؟ ترضى أنت يكون عندك ابن بالشكل ده؟ فشاء الله لك إنك تجيب طفل صغير ويموت صغيرا، احمد ربنا. ده في حكمة ربما أنت لا تدركها، مات صغيرا فهو في الجنة، ومش بس كده، وحضرتك هتدخل بسببه الجنة، لأن زرار المسلمين الصغار لا يدخلون الجنة حتى يشفعوا في الآباء والأمهات المسلمين. يبقى تكريم ولا لا؟ تكريم. فاوعى تعترض على قدر الله. عشان كده النبي علمنا عند المصيبة أن نقول الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. رضي الله عن أم سلمة تقول سمعت هذا الحديث من أبي سلمة تعلمه من رسول الله، فلما مات أبو سلمة قلت الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم قلت ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى الله ورسوله. يعني تقول في اعتقادي ما فيش حد أفضل من أبي سلمة، فكيف أقول اللهم أجرني وأخلف لي خيرا منها وما فيش خير من أبي سلمة؟ تقول فأبدلني الله رسول الله. خير ولا لا؟ مين اتزوجها؟ النبي، وأصبحت أما للمؤمنين. الله أكبر. قضاء الله خير يا إخوة، بل بالعكس أحيانا يموت الرجل وعنده أولاد أيتام والناس تزعل وكذا، فإذا بهؤلاء الأيتام يكونوا في عز أكثر مما كانوا في عهد أبيهم. سبحان الله، ربنا يؤلف قلوب العباد عليهم، ده يكفل وده يعمل ويبقوا في ثراء وغنى وساعة بعد ما كانوا في فقر وضنك في عهد الأب. ما توحد الله يا إخوة، ربنا حكيم، إحنا بتغيب عننا الحكم. ما أنا قلت لكم أهو، شوف بقى لي 10 أيام في هنا جرح بسيط قوي في الأعصاب، اتفتح وكذا وكذا جراحة، رأيت منة ربي علي في هذه الفترة رغم المتاعب و و و و و و عرفت يعني ايه صحة. كنت لسه بقول لبعض الإخوة، تخيل ان انت ما تقدرش تستعملها انك تلبس ملابسك وتقلعها، بس حاجة واحدة بس، تشوف بقى الأكل والشرب وكذا، انك تلبس وتقلع، ازاي تزرر الزراير دي؟ معاناة عشان تزرر بإيدين واحدة، معاناة عشان تلبس، معاناة عشان تتوضى، معاناة عشان تدخل دورة المية، يا الله عشان إيد بس دي متعطلة شوية. قلت يا رب سبحانك ما أرحمك، ده احنا كنا في غفلة عن شكر نعمتك، بقيت مش عارف أكتب، ما دي بستعملها في الكتابة، مش عارف أكتب، لا عارف أكتب مقال ولا عارف أكتب حاجة ولا عارف أكتب. سبحان الله، أنا كل أسبوع كنت بصنف كتاب رسالة تنزل على الموقع، مش بقالي أسبوع مش عارف أصنف حاجة خالص، بدأت أجيب من القديم وأنزل عشان الناس بتتابع. قلت سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، كم غفلنا عن شكرك. وتذكرت قصة الرجل المسن اللي تجاوز 70 من عمره، هو سري جدا من دول الخليج، وفي ليلة من الليالي كان عنده حصوة على المثانة سدت عليه مجرى البول، كاد أن يموت، مش عارف يخرج، بيموت بيعد في الأرض. طبعا دول ناس أسرياء، اتصلوا على طب الأسعاف، خدوه على أفخم مستشفى خاص وخدوه كونسلتو من الأطباء، دخلوا عملوا له قسطرة على طول، جراحة وكذا وكذا، وفتحوا له عشان يخرج البول من مجرى تاني علشان يزيلوا الحصوة وكذا، والحمد لله رجل ارتاح. فبعد المعاناة دي بدأ يحمد ربنا كده ومبسوط، وأولاده بقى حوالين الدكتور، المعالج يقبلوا رأس الدكتور وجزاك الله عنا خير بارك الله فيك، فالدكتور جايب لهم فاتورة الحساب، فالراجل قرأها كده، مبلغ عالي، مستشفى خاص كبير، وهو ساري جدا ما ينهوش الأموال، وبدأ يبكي الرجل المسن ده. فالدكتور بيقول له يا حاج لو كان المبلغ كبير احنا نتصرف ونخفضه، واوعى تبكي. قال له يا ابني مبلغ يا ابني عندنا الحمد لله خير كتير، انا ما ببكيش على كده. قال له تبكي على ايه مال يا حاج؟ قال له بص يا ابني انا تجاوزت 70 من عمري، طول عمري بدخل الخلاء براحتي وبخرج براحتي، وما شكرتش ربنا على النعمه دي ابدا، مره واحده بس عجزت عن اخراجها، جيت عملت لي قسطره وجراحه، اولادي بيقبلوا راسك وعمالين يشكروك ولو جزاك الله خيرا، وكمان فطورة كمان ودافع، ده أنا كنت بدخل الحمام براحتي وببلاش، عمري ما شكرت ربنا، فأنا ببكي عشان كده. كم مرة شكرنا ربنا على نعمة الإخراج يا إخوة؟ أنت بتدخل خلاء لوحدك، في غيرك ما عارفش يدخل لوحده، عاجز لازم حد يدخله ويكشف عورته ويغسله وينظفه، وممكن يقرف منه ويتضايق صح؟ ومش قادر يتحمله، إنما أنت بتدخل لوحدك، ما شكرتش ربنا ليه عن النعمة دي؟ نعمة الصحة يا إخو من أعظم النعم والله يا إخو، لازم نشكر. وبعدين بنعترض على الخالق وبنيجي نجادل الخالق، بنقول ليه ليه؟ اللهم ارزقنا إيمانا صادقا يا رب، ويقينا كاملا يا رب، اللهم آمين، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإبليس بيدخل بقى أول عقبة دي، عقبة الكفر، عقبة الردة والشرك والإلحاد عن طريق الشبهات، علاجها في العلم، نور الهداية تصطدي بالكتاب والسنة بفهم الصحابة وترجع للعلماء فتعصم من الزلل. فإن نجوت ببصيرة الهداية من هذه العقبة انتقل إلى العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، ولكن المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا.
فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل،
لأن العصمة من عقبات إبليس دي هتبعد عنك الوساوس خالص خالص. يبقى عن طريق العلماء هتقضي على الوساوس، لما يكون عندك شبهة ارجع للعلماء، اسأل المتخصصين، اسأل أهل العلم، واوعى تكابر، واوعى تعاند، اوعى تقول ما أنا عندي عقل. نقول لك لا، عندك عقل نعم، عندك ذكاء نعم، إنما ده علم وتخصص، علم وتخصص، يرجع فيه المتخصصين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.